الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن أنواع البر والإحسان التي تصل إلى الوالدين بعد وفاتهما صوم النذر عن الوالدين. إذا مات والداك أحدهما أو كلاهما وعليهما صيام، جاز الصيام عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. والصيام هنا مطلق، ولكنه في رواية ابن عباس رضي الله عنهما مقيد بصوم النذر، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك. من أنواع البر والإحسان التي تصل إلى الوالدين بعد وفاتهما الحج عنهما. فيستحب الحج عن الوالدين إذا ماتا أو كانا كبيرين لا يستطيعان الحج. عن بريدة رضي الله عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث، يعني الجارية. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط. قال: حجي عنها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرديف الذي يركب خلف الراكب. فجاءته امرأة، أي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعمة تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، أي إلى المرأة، وتنظر إليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، إلى الجانب الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. والحديث متفق عليه. كذلك مما يصل من البر والإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما العمرة عنهما. فتجوز العمرة عن الوالدين لحديث أبي رزين أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، والضعن السير والارتحال، قال: احجج عن أبيك واعتمر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. احجج عن أبيك واعتمر. كذلك مما يصل من صور البر إلى الوالدين بعد وفاتهما أداء الدين عن الوالدين. إذا كان على الوالدين دين ولهما تركة وميراث، فالقضاء يعني قضاء الدين من تركتهما قبل توزيع التركة، لقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالديون مقدمة، وقدمت الوصية على الدين في الذكر في الآية للاهتمام بشأنها. هذا إذا كان للميت المدين تركة، فإن لم يكن له تركة فمن البر أداء الدين عن الوالدين، ويحسن الاستعجال فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء. أخرجه البخاري. فقضاء الدين عن الوالدين من صور البر بهما بعد وفاتهما. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. أخرجه مسلم. كذلك قضاء النذور عن الوالدين كنذر الصيام والحج أو العمرة أو غير ذلك مما تدخله النيابة، وقضاء الكفارات عنهما أيضا ككفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ وغير ذلك، لدخول هذه الواجبات في قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني ما كان من نذر الصيام من تلك المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. فكل الديون لله تعالى الواجبة من الكفارات والنذور وفرض الحج والعمرة والصوم تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. كذلك من صور البر بالوالدين بعد وفاتهما تنفيذ وصيتهما إن كان لهما وصية، الثلث فأقل، وإنفاذ الوصية واجب والإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب. إنفاذ الوصية واجب والإسراع بتنفيذ الوصية إما واجب أو مستحب، فإن كانت في واجب فللإسراع في إبراء الذمة، وإن كانت في تطوع فللإسراع في الأجر لهما، وينبغي أن تنفذ الوصية قبل الدفن. من صور بر الوالدين قضاء الدين عنهما. في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة محبوسة عن مقامها بدينه حتى يقضى عنه. وفي رواية مسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وأخرج ابن ماجه والبيهقي وأحمد بسند صحيح عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 من الدراهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها، يعني الدراهم، على عياله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه، أي محبوس عن الجنة بدينه فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضينا عنه، ثم جئت وقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطها فإنها محقة. وفي رواية: أعطها فإنها صادقة. والحديث صححه الألباني. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا ثلاثا فلم يجبه أحد. فقال رجل: هو ذا؟ قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال الراوي: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. وأخرج الحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، والحنوط ما يخلط من الطيب لأجساد الموتى خاصة، فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا أي أعلمنا وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم ديناران. فتخلف أي رجع ثم قال: صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما يعني الدينارين علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. فقال: نعم. فصلى علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول، وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال: ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس، حتى كان آخر ذلك. في رواية: ثم لقيه من الغد قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده، أي بسبب رفع العذاب عنه بعد الوفاء بدينه. ذهب بعضهم إلى أن العذاب لا يرتفع عن المدين حتى يؤدى عنه دينه، ليس بمجرد الحمالة عنه، يعني أن يتحمل الدين أحد ولم يؤدي الدين بعد ولم يقضه، فإن هذا لا يؤدي إلى رفع العذاب عن المدين. بعضهم يقول إن العذاب لا يرتفع عن المدين حتى يؤدى عنه دينه حقيقة، ليس بمجرد الحمالة عنه، بينما ذهب بعضهم إلى أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حين بردت جلده، أي استراح، وهذا يدل على أنه ما زال قلقا حتى يقضى الدين عنه، وأن الميت لا يؤاخذ بالدين للتحمل غيره عنه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والميت منهما بريء، فلا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن بردت عليه جلده، وقوع العذاب. فهذه الأحاديث أفادت أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده، فكيف لو كان من ولده؟ وأفادت أن قضاء الدين يرفع العذاب عن الميت. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يفيد أن من مات وعليه أقساط لم يحل وقت سدادها، وتحمل تلك الأقساط عنه غيره. من مات وعليه أقساط لم يحل وقت سدادها وتحملها عنه غيره، فإنه تبرأ بذلك ذمة الميت، ولا يلزم التعجيل في سداد الأقساط، بل تسدد في أوقاتها، لأن المؤمنين عند شروطهم، وكان الشرط أن تسدد في أوقاتها. كذلك قضاء ما على الوالدين من نذر مالي أو صيام. بالنسبة للنذر المالي، قال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أن من مات عليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوصي. فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت أمه قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. قال الحافظ في شرح هذا الحديث: ومعنى فكانت سنة بعد أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا. قال: ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري، يقصد زيادة فكانت سنة بعد. قال: وأظنها من كلام الزهري، ويحتمل من كلام شيخه. وأما بالنسبة لنذر الصيام فقد اتفق أهل العلم على أن من مات عليه صيام صام عنه وليه، للحديث الذي في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. لكن اختلف أهل العلم هل يصوم عنه وليه مطلق الصيام فرضا كان أو نذرا، أو يصوم عنه صيام النذر فقط. الراجح أن يصام عنه النذر فقط، وهو قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وهو قول المالكية والحنابلة والحنفية، وبه قال الألباني رحم الله الجميع. واستدلوا بما يلي: ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها، أي من سفرة البحر، إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقض عن أمك. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقضيه عنها. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فهذه الأحاديث صريحة الدلالة على مشروعية صيام الولي عن الميت صيام النذر. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصام عن الميت إلا في النذر. وأما العتق والصدقة والحج فمن جملة الأمور التي تصل إلى الميت، بل هي من أفضل الأمور، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه. أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فاعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية: فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. ونقل النووي في مقدمة الصحيح الإجماع على وصول الدعاء والصدقة والحج، فقد أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزئ عنها أو يقضي أن أحج عنها؟ قال: نعم. وفي الصحيحين أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي رواية البخاري: إن أختي نذرت أن تحج. قال الحافظ في قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين، الحديث فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، فأراد أن تصل إلى معرفة ما تجهل بالقياس على ما تعرف، فجعلها هي التي تجيب: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ هذا تعرفه، فيستنطقها محركا عقلها من أجل أن تصل إلى ما تجهل من طريق ما تعلم. أكان على أمك دين فهل كنت تقضينه؟ فتقول: نعم. فيقول: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. في الحديث أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا لجوابها بالإيجاب، ولهذا حسن الإلحاق به، حسن الإلحاق بما تعلم لتصل إلى معرفة ما تجهل. وفي الحديث إجزاء الحج عن الميت، وفي قوله أكنت قاضيته أن من مات عليه حج وجب عليه أن يجهز وليه من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما أشبه به في القضاء، ويلتحق الحج ويلحق به كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن العباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، أي في آخر الأمر. وفي رواية مسلم إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه. وكذلك العمرة، العمرة يصل ثوابها لمن اعتمر عنه سواء كان ميتا أو كان عاجزا. أخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بسند صحيح عن أبي رزين رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني السير والارتحال، قال: احجج عن أبيك واعتمر. ونقل المنذري رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أي خلفه لوارثه. ويظهر أن مثله كتب الحديث كالصحيح، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وعندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها عن الشاه، فقال لها: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. فصحح لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المفهوم، وقال: بقي كلها غير كتفها. ما صنعت الشاة؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. فقال: بل بقيت كلها إلا كتفها، يعني أن الذي خرج من الشاة صدقة هو الباقي عند الله جل وعلا، وهو الذي نؤجر عليه. وأخرج البزار بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يدرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موت: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. جمع السيوطي رحمه الله ما ينتفع به بعد الموت، فقال: إذا مات ابن آدم ليس يدري، عليه فعال غير عشري، علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. فلا ينقطع بر الوالدين بعد موتهما. أخرج أبو داود بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مالك بن ربيعة رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. وفي رواية: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فمن أراد أن يصل والديه بعد موتهما فليصل ود أبيه وأمه. فقد أخرج مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقي ابن عمر بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له، أي لابن عمر: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر صلة الرجل أهل ود أبيه. في رواية: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. وأخرج ابن حبان عن ابن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. وإنه كان بين أبي وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. ففي هذا فضل صلة أصدقاء الأب وفضل الإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه. ويلتحق به أصدقاء الأم والجد والمشايخ والزوج والزوجة، هذا كله من البر. وجاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة فيهدي إلى خلائل خديجة، أي إلى صديقاتها رضي الله عنها، فيهدي إلى خلائل خديجة رضي الله عنها ما يسعهن. وفي رواية: ربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. وهذا من حسن العهد وحفظ الود وبقاء الوفاء ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد وفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب والرفيق. ومن بر الوالدين بعد وفاتهما استخلاف الولد أباه بخير بعد موته. يستحب للولد أن يخلف أباه في الذرية بخير وإحسان، وإن قدم ذلك على شيء من رغباته، وأن يحسن تربية إخوته وأخواته بعد وفاة أبيه. فهذا جابر رضي الله عنه ترك نكاح الأبكار وتزوج الثيبات إحسانا منه لأخواته البنات، ورعاية لوالده عبد الله رضي الله عنه بعد وفاته. ذلك إنما فعله بعد طلب الثواب من الله عز وجل، يعني ما كان من رعاية أبيه بعد وفاته. عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: فقلت: ثيبا يا رسول الله. قال: فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال جابر: قلت يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد رضي الله عنه ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. الحديث في الصحيحين. فمن بر الوالدين بعد وفاتهما أن يخلف الولد أباه بخير في إخوته وأخواته بعد وفاة أبيه. ومن صلة وبر الوالدين بعد وفاتهما صلة الرجل أهل ود أبيه من الأدب المحمود والأخلاق المرعية. صلة الرجل أهل ود أبيه من أعمام وعمات وأخوال وخالات وأشقاء وشقيقات وأصدقاء للأب وصديقات وجارات للأم. ويحسن أن يصل من يصل بهم كأولاد أصدقاء الأب وهكذا الأم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله رضي الله عنه: إن أبا هذا كان ودا أي صديقا من أهل المودة لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، رواه مسلم. في سياق آخر عند مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وله عمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والعمامة وقال اشدد بها رأسك. قال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي أي بعد أن يموت، وإن أباه كان صديقا لعمر. أخرجه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الجميل لخديجة رضي الله عنها في أختها هالة، فحين استأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف استئذان خديجة، جاءت هالة رضي الله عنها تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم استئذان خديجة واستدعيت الصورة إلى الذهن حاضرة، عرف استئذان خديجة أي صفة استئذانها لشبه صوتها بصوت أختها، فتذكر خديجة بذلك وأيامها، فرق رقة شديدة صلى الله عليه وسلم وارتاح لذلك، فقال اللهم هالة بنت خويلد. الحديث متفق عليه. حفظ الجميل للجحود والنكران الذي يسود في الدنيا ويملأها وتتلاطم أمواجه بين جنباتها، وقد أودت خديجة قبل ذلك بسنوات رضي الله تعالى عنه، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة رضي الله عنه كما في الصحيحين. قال القرطبي رحمه الله كان صلى الله عليه وآله وسلم يهدئ لصدائق خديجة برا بها ووفاء لها وهي زوجته، فما ظنك بالوالدين؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.